ابتدأ زبيدي رحمه الله في هذا المختصر بذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكره البخاري رحمه الله في كتاب التعبير في باب رؤيا الصالحين، الباب الثاني من أبواب كتاب التعبير في صحيح البخاري، باب رؤيا الصالحين. وجاء صاحب المختصر بهذا الحديث في أول مختصره، في أول كتاب التعبير من مختصره، وهو حديث أنس رضي الله عنه. وهذا الحديث رقمه في صحيح البخاري في الأصل 6983 كما في فتح الباري. ولا شك أن المسلم إذا رأى نصوص الوحيين من الكتاب والسنة يتبين له أن لعلم التعبير في الشريعة أهمية بالغة، فقد أبدى الله عز وجل فيه وأعاد في مواطن من كتابه العزيز، سيما في سورة يوسف عليه السلام، فقد وردت آيات كثيرة فيها ذكر الرؤى وتفسيرها. وكذلك بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام وآداب الرؤيا في كثير من الأحاديث. ففي الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وهذا الحديث في الصحيحين فيه بيان اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر تعبير الرؤى، عنايته صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وكذلك أيضا روى مسلم في صحيحه قال سمرة بن جندب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم، أي أصحابه، أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ وهكذا عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، لا يزالون يقصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا. وقال رضي الله عنه: إن رجالا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. كل هذه الأحاديث وغيرها تدل على أهمية هذا العلم، علم التعبير. ولذلك اعتنى العلماء بهذا العلم وفسروا الآيات وشرحوا الأحاديث واستنبطوا منها الأحكام والآداب الشرعية التي تأتي في درسنا هذا من هذا المختصر من كتاب التعبير. فقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار في المجلد 27 121 قال: وهذا الحديث، بعد أن ذكر الأحاديث في الرؤية، قال: هذا الحديث يدل على شرف علم الرؤيا وفضلها، لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من صلاة الغداة: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ إلا ليقصها عليه ويعبرها ليتعلم أصحابه كيف الكلام في تأويلها. وذلك دليل على فضل عبارة الرؤيا وشرف علمها. وحسبك بيوسف عليه الصلاة والسلام وما أعطاه الله منها، وفي أنبياء الله أسوة حسنة صلوات الله عليهم. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 14 قال: وفي هذه الأحاديث الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح، لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا. وقال أيضا الأبي رحمه الله في شرحه على مسلم في المجلد السابع، قال فيه التعبير بعد الصبح وأول النهار اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في البكرات من البركات، ولأن الذهن حينئذ أجمع لخلوه عن الشغل بأعمال النهار ولقرب عهد الرائي بما رأى ولعدم ما يخلط عليه من الرؤية. انتهى كلام الأبي رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم أصحابه رضي الله عنهم أحكام الرؤية، لأنها إن كانت صادقة تكون من الله، وهي من أجزاء النبوة، والتصديق بها حق، وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه وطاعته. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة سؤاله عن المنامات وحرصه على تعبيرها لأصحابه وعلى مسامع الجميع في المساجد وفي غيرها، يقول لهم أن لهذه المنامات من لطيف المعاني ما لا يحسن تفسيره إلا الحذاق من الناس بحسن درايتهم وكمال أهليتهم. فليس لكل أحد أن يعبر المنامات، ليس لأي كان أن يخوض في غمار هذه المسائل، فإنها غاية في الأهمية في حياة صاحبها. إذن الرؤية من عجائب صنع الله عز وجل وبديع تكوينه، والخلق غافلون عنها لغفلتهم عن عجائب العالم كله. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤية الصالحة، إلا الرؤية الصالحة، حظا لهم على تعليمها والاهتبال بها، والاهتبال بها ليبقى لهم بعده جزء من النبوة يدخل عليهم بها مسرة ويحضهم على مصلحة ويزجرهم عن معصيته. انتهى كلام أبي الوليد الباجي رحمه الله، كما في المنتقى في المجلد التاسع 415. ويقول القاضي عياض رحمه الله: ومعنى هذه اللفظة عندهم، أي قوله صلى الله عليه وسلم: هل رأى أحد منكم رؤيا، كثيرا ما كان يفعل ذلك كأنه من شأنه. قال: وفي الحديث حث على علم الرؤيا والسؤال عنها وتأويلها. قال العلماء: وسؤالهم محمول على أنه صلى الله عليه وسلم يعلمهم تأويلها وفضيلتها واشتمالها على ما شاء الله من الأخبار بالغيب، من الأخبار بالغيب. كلام قاضي عياض في إكمال المعلم في المجلد السابع، وهكذا نقله النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أيضا في المجلد 15. وأيضا مما يدل على عناية العلماء بهذا العلم، علم التعبير، قول أبي العباس القرطبي رحمه الله، قال في المفهم في المجلد السادس: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن ذلك لما كان عليه من الصلاح والصدق، فكان قد علم أن رؤياهم صحيحة، وأنها يستفاد منها الاطلاع على كثير من علم الغيب، وليبين لهم بالفعل الاعتناء بالرؤية والتشوف لفوائدها، وليعلمهم كيفية التعبير، وليستكثر من الاطلاع على علم الغيب. ويحتمل، قال، أن يرجو بذلك رؤيا مبشرة له صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ده كلامه في المنتقى. هذا كله يدل على مكمن الشرف والخطورة في هذا النوع من العلوم، علم التعبير، تعبير الرؤى والأحلام. وهذا العلم علم غامض، كما قال ابن قتيبة رحمه الله في عبارة الرؤية، قال: ليس فيما يتعاطى الناس من فنون العلم ويتمارسون من صنوف الحكم شيء هو أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب مرارا وأشد إشكالا من الرؤية، لأنها جنس من الوحي وضرب من النبوة، في كتابه عبارة الرؤية لابن قتيبة رحمه الله. وابن القيم رحمه الله أيضا بيّن أهمية هذا العلم وأهمية معرفة التعبير في كتابه أقسام القرآن لابن القيم، وهو يتكلم عن مراتب قلم الوحي. قال: القلم التاسع قلم التعبير، وهو كاتب وحي المنام وتفسيره وتعبيره وما أريد منه، وهو قلم شريف جليل مترجم للوحي المنامي كاشف له، وهو من الأقلام التي تصلح للدنيا والدين، وهو يعتمد طهارة صاحبه ونزاهته وأمانته وتحريه للصدق والطرائق الحميدة والمناهج السديدة مع علم راسخ وصفاء باطن. قال: فتصرف هذا القلم في المنام هو محل ولايته، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: إذن علمنا أن المقصود أن علم التعبير فيه الحكم والمعاني، وقد اهتم بهذا العلم أهل العلم بناء على هذه النصوص الشريفة من الكتاب والسنة، وقد ملئت كتب التفسير بأحكام التعبير والرؤى وما يتعلق بها، وهكذا أيضا كتب الحديث في المصنفات المشهورة، لا تكاد تجد كتابا إلا وأودع صاحبه فيه كتاب الرؤية كما صنع الإمام البخاري رحمه الله، وهكذا أيضا الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. إذن عالم الرؤى عالم مستقل بأحكامه وألغازه وأسراره، ينبغي على المسلم أن يعتني بهذا العلم من خلال دراسة الآيات والأحاديث. ومن هذا الأمر يأتي أو تأتي دراستنا لكتاب التعبير من مختصر صحيح البخاري رحمه الله.